أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من جملة الإشكالات التي ترد عليكم على تعريفي للبيع بأنه إنشاء تمليك عين بمال، وآخر الإشكالات التي أراد ذكرها وردها هو النقد على طرد التعريف ومانعيته للأغيار بمورد القرض باعتبار دخول القرض في التعريف بحسب ظاهره، لأن القرض تمليك عين بمال أيضا. عندما تقرض أحدا 100 درهم مثلا، فأنت تعطي مالا شخصيا. لا أحد يقرض يقول أعطيتك 100 كلية. في الشراء في البيع يمكن أن تقول بعتك الكتاب 100 درهم، لا تعين هذه 100، لا تقول بهذه 100، يمكن أن تقول 100 كلية. لاحقا يطبقها المشتري على 100 بخصوصها، فيقول هذه 100ك، يعني طبقت هذا الكل على هذا. لكن في القرض لا أحد يقول أعطيتك 100 كلية، القرض لا يتحقق إلا بدفع المال. قول أقرضتك هذا، هكذا، فيقع على عين لا يقع على مال كلي. أو على كل حال، إن تصور فيه أن يقع على مال كلي، فنحن في أول كلامنا في البيع، لعله في أول يوم أو ثاني يوم من شروع الدرس بينا أن المقصود من العين هنا ليس ما هي موجودة في الخارج بالفعل ويشار إليها فعلا، بل الأعم من ذلك ومن الأمر الكلي الذي لو تحقق في الخارج لكان بهذا النحو موجودا شخصيا يشار إليه بالفعل. يشمل هذا النحو من الكلي، كلي في الذمة، الكلي في المعين، وأمثال ذلك من أقسام الكلي التي ذكرناها هناك. على كل حال، إذا قال أقرضتك 100 درهم، فهذا معناه أنه ينشئ تمليكه عين هذه 100 مقابل مال، لأن مرجع القرض إلى تمليك هذه 100 مقابل عوضها، وهي 100 تساويها عليكم السلام يؤديها المقترض عند حلول الأجل مثلا أو عند اليسار. فهذا يكون تمليك عين هذه 100 بمال آخر، هي تلك 100 التي تدفع بدلا عنها. فيصدق تعريف البيع بإنشاء تمليك عين بمال على القرض، ولا يكون مانعا للأغيار. والجواب عن هذا النقد بأن حقيقة القرض ليست المعاوضة بين المالين، بين 100 المدفوعة قرضا والـ100 التي تؤدى بدلا عنها، ليس على نحو جعل هذه العين المقرضة بإزاء تلك التي تدفع بدلا عنها، بإزاء ذلك المال الذي يدفع بدلا عنها حتى يكون من تمليك العين بالمال. بل حقيقة القرض هي التمليك على وجه الضمان لما ملكه، أملكك هذه 100 مضمونة. بالمثل إن كان المقروض مثليا، وبالقيمة إن كان قيميا. مثلا مرة أقرضك هذا الصاع من الحنطة، قبل الحنطة في محله ينطبق عليها ما ذكر من ضابط المثلي، وهو ما كان متساوي الأجزاء مثلا. أي مقدار من حنطة تأخذه يساوي المقدار الآخر، لا من حيث الكم، إذا أخذته مساوي له من حيث الكم فهو من حيث الكيف مساوي له. هذه الحبة مثل تلك الحبة، هذا المد من هذا الصاع مثل أي مد آخر من هذا الصاع، وهكذا. بخلاف القيمة، قيمي ليس هكذا، مثلا الشاة قيمية، ليس كل جزء من الشاة مساويا ومثلا للجزء الآخر وإن كان بوزنه مثلا، ليس هكذا. على كل، مرة أقرضك هذا الصاع من الحنطة وأخرى أقرضك 100 دينار كما أو الدرهم كما في المثال المتقدم. في إقراض الصاع حقيقة الأمر أني أملكك هذا الصاع من الحنطة مضمونا، والمفروض أن المملك مثلي فالضمان بمثله، يعني مضمونا بحنطة أخرى بمقدار هذه وبصفة هذه مثل هذه. فلم، وإذا كان طبعا غير مثل قيمة، فأيضا أملكك هذه الدراهم، هذه 100 مضمونة بقيمتها، قيمة 100 أخرى. فلم أجعل الحنطة في المثال الأول ولا الدراهم في المثال الثاني مقابلة بذاك العوض البدل الذي تضمن به، ولم أقل هذا بذاك، وإنما هو أشبه بالشرط، هذا لك مشروطا بالضمان، وأنت عندما تؤديه تؤدي من باب العمل بشرط الضمان لا من باب تسليم عوض هذه المعاوضة في مقابل معوضها. والشاهد على هذا الذي نقول، وأن القرض ليس معاوضة ومبادلة بين المالين نظير معاوضة البيع ونحوها، الشاهد على هذا 3 أمور. الأول أن ربا المعاوضة لا يجري في القرض، ربا المعاوضة القدر المتيقن من المعاوضة التي يجري فيها الربا هو البيع، سيتعدى إلى غير من المعاوضات أو لا كلام. ربا المعاوضة ربا البيع يشترط فيه 3 أمور. الأول أن يكون المال من المكيل والموزون أو الموزون، يعني نتبايع بالحنطة مثلا، الحنطة مكيل أو موزون. الثاني أن يتحد جنس العوضين، يعني أبيعك حنطة بحنطة. الثالث أن يكون هناك تفاضل وزيادة، أبيعك صاعا من الحنطة بصاع ونصف، مدا بمدين، وهكذا. إذا اجتمعت هذه الشروط 3 في معاوضة وفي البيع بالتحديد كان البيع ربوية. هذا المعنى من ربا المعاوضة لا يتحقق ولا يجري في القرض، وذلك لأن شروط ربا المعاوضة لا تعتبر في القرض، فلا يعتبر أن يكون المقرض من المكيل أو الموزون، ولا يعتبر اتحاد الجنس مثلا، غاية ما يعتبر هناك هي الزيادة، بمعنى كل ما يصدق عليه أنه نافع، فإن كل قرض جر نفعا فهو ربا كما في الحديث، وهي من القواعد، كل قرض جر نفعا فهو ربا، سواء كان هذا النفع الذي يجره القرض على مقرضه، سواء كان هذه الزيادة هذا النفع في شيء متحد الجنس مع ما أقرضه أو لا، يعني أعطاه مثلا حنطة صاعا على أن يرده صاعا وزيادة، سواء كان كذلك في مكيل أو موزون أم لا. حتى لو لم يكن مكيلا أو موزونا ولم يتحد الجنس، مثل أن أقرضه مثلا ثوبا، إذا تصورنا الإقراض بالثوب ولعله يتصور، أقرضت هذا الثوب مثلا أو رغيف الخبز، إذا قلنا أنه يباع بالعدد لا بالوزن، فهذا ليس من المكيل والموزون، فرد علي رغيف خبز وزيادة ربع درهم، فلس، علبة كبريت، قلم، أي شيء آخر من غير الجنس، فلا مورد الإقراض والزيادة من المكيل والموزون، ولا الجنس متحد، فقط وجدت الزيادة التي يصدق بها أن هذا قرض جر نفعه، يتحقق ربا القرض، فلا يعتبر في تحقق الربا في القرض اجتماع شروط ربا المعاوضة، وهذا دليل على أن القرض ليس معاوضة، لو كان معاوضتان لكان الربا فيه لا يكون إلا بشروط ربا المعاوضة. هذا شاهدنا ودليلنا الأول. الدليل الثاني أنه لا يجري في القرض ما يجري في البيع من الغرر المنهي عنه في قوله صلى الله عليه وآله، أو في قوله عليه السلام نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر. ربما في بعض الكلمات تجد هذا الحديث مثلا منسوبا إلى النبي، تقول قال النبي مثلا أو نهى النبي عن بيع الغرر، تقول هكذا، ومرة تقول بالنسبة إلى الإمام، يقول قال الإمام عليه السلام نهى النبي، كلاهما صحيح لأن الإمام بالنهاية حكاه عن النبي. كيفما كان النبي صلى الله عليه وآله فيما نقل إلينا عنه نهى عن بيع الغرر. الغرر يعني الجاهل، في البيع لا يجوز الجهل، لابد من معرفة كلا العوضين وضبطهما بالمقدار وبالوصف الرافع للجهالة والغرر. لكن في القرض طبعا، وإذا لم يكن كذلك وقع الجهل والغرر وأضر بالبيع يقع باطلا، لكن في القرض لا يشترط ذلك. يمكن أن أقرضك مبلغا من المال لا أعرفه ولا تعرفه، تقول لي، وقبل أن تقول لي مثلا إذا رأيت في وجهك الحاجة وأنت مقبل إلي، حفظا لماء وجهك مباشرة مددت يدي إلى جيبي وقلت خذ، رده متى ما استطعت، يعني حتى يكون واضح أنه قرض، حتى لا تقول ها وهبني إياه وتطنش كما قد يتفق مثلا. إيه، على كل، إذن أعطيتك مقدارا من المال لا أعرف هذا المقدار وقلت لك هذا قرض، رده متى ما استطعت، وأنت لا تعرف، بمجرد أن تأخذه وتقبل تحقق القرض وتم، واشتغلت ذمتك بضمانه. سأفرضه دراهم يعني بقيمته، فالقرض يحتمل هذا الجهل والغرار ولا يضر به ولا يبطله، بخلاف المعاوضة مثل البيع فإنها تقع باطلة. نعم، يعتبر أنه بعد أن تم القرض ولو مع جهالة المال أن يعده ويعرف هو على الأقل، سأفرض أنا لا يهمني مالي أعتمد على دينه، إن أعطانيه كاملا فهو، وإن أعطى ناقصا فحسابه عند ربه، واضح؟ لكن هو مكلف جزما ويقينا، أنا أستطيع أن أتنازل عن شيء من مالي، لكن هو مكلف بأن يؤديه إلي كاملا، فيجب عليه من هذا الباب، من باب لزوم الوفاء عليه أو الضمان عليه، وافيا تاما يجب عليه أن يعده حتى يؤدي مقداره. إذا كان مثليا مثلا حنطة، أخذت مقدار من حنطة كيسا هكذا دفعته إليك، لا أعرف كم فيه من الوزن، يجب عليه أن يكيله أو يزنه حتى يرد مثله ويطلع على أوصافه، لأن ليس فقط يرد مثله في المقدار، في الوصف أيضا. فيجب عليه المعرفة الرافعة للجهالة والغرر بعد القرض من باب وجوب الوفاء بمثله أو قيمته، لكن هذا شيء من هذا الباب وبعد وقوع القرض، واعتباره في القرض شيء آخر. لو كان معتبرا في القرض كان يجب معرفته قبل أن أقرض وتقبل وتتم هذه المعاملة. الأمر الثالث الذي يدل على أن القرض تمليك مضمون على وجه الضمان وليس معاوضة ومبادلة بين مالين، أنه لا يعتبر في القرض ذكر العوض في متن عقده. فيصح إقراض 100 درهم مثلا، قول هذه 100 درهم قرض، أقرضتك هذه 100 وأنت تقبل، من دون أن أقول أقرضتك هذه 100 مضمونة ب100. واضح؟ لا يعتبر ذكر العوض في متن العقد، مع أنه يشترط في المعاوضة أولا كما قلنا قبل قليل أن تعلم بالعوض. طبعا يشترط أن تعلم بالعوضين. ثانيا أن تذكر مقدار هذا العوض، هذا العوض في متن العقد، أو على الأقل أن تفعل ما يقوم مقام ذكره. ما الذي يقوم مقام ذكر العوض في متن العقد؟ أن نتقاول عليه قبل العقد فنوقع العقد مبنيا على ذلك. يعني مرة أقول بعتك الكتاب بدرهم فتقول قبلت، ذكرنا العوضين في متن العقد. وأخرى نتحدث، تجي وتقول أعجبني كتابك تبيعه، أقول نعم أبيعه لكن هذا كتاب محشى فيه حواشي قيمة، أبيضه في المكتبة يباع بدرهم لكن هذا ب100 درهم. العلم لا يقدر بثمن، الحواشي تجعله غاليا مثلا. تقول لا مانع عندي أدفع لك 100 درهم، وأقول لك بعتك الكتابة، تقول قبلت وما ذكرنا العوض، وحتى ربما ما أذكر معوض، أقول بعتك يعني الكتابة ب100 على ما تقاولنا وتواطأنا عليه وتبانينا عليه قبل العقد، فتقول قبلت، فيقع العقد مبنيا على ما ذكر ويكون مأخوذا فيه بهذا النوع من الأخذ. إن لم نصرح فما يقوم مقام التصريح من قبيل هذا التواطؤ والتباني وإيقاع العقد على ما تبوني عليه. هذا في المعاوضة، لكن في القرض لا يشترط ذلك، وإنما يكفينا أن نقول أقرضتك هذه 100 لا أذكر عوضها، بل كما قلت قبل قليل ربما يجوز أن أقول أقرضتك هذا ولا أعرفه ولا تعرفه ولا نذكره، لا هذا ولا عوضه، يعني ولا شيء من العوضين، تعده بعد ذلك وتفي لنا به. لكن هذا الثالث الذي ذكره المصنف ربما يقال إنه لا يكون دليلا وشاهدا على أن القرض ليس بمعاوضة. وذلك لأن المفروض في القرض دائما انضباط عوضه بما يغني عن ذكره ويجعله من قبيل ما بني العقد عليه المغني عن التصريح. إذ المفروض دائما في القرض أن العوض أي الذي يضمن به هو ما يساوي ذاك مثليا أو قيميا، والمساوي له إما مثله وإما قيمته، مضبوط بهذا الشكل دائم. فلعله من جهة كونه مضبوطا بهذا يقع عقد القرض مبنيا على هذا، وكأنه دائما قيل في عقد القرض أقرضتك هذا بمثله أو بقيمته، بمثله أو بقيمته، كأنه دائما قيل هكذا، فيقع العقد مبنيا عليه ويستغنى عن التصريح، لكن لا من باب أنه لا يشترط الذكر، من باب أنه وقع بمنزلة المذكور الذي يغني حتى في المعاوضة كما قلنا قبل قليل، إما أن تصرح فيها أو توقعها مبنية على ما قيل قبلها المغني عن التصريح. فهذا من هذه الجهة فيه شرط المعاوضة وليس بخاليا عنه حتى يدل على أنها ليست معاوضة، لكن مع أنه هذا الوجه قد يناقش فيه بذلك يبقى الأولان إذا تما كما بحسب الظاهر، وأنه لا يحضر في الذهن فعلا شيء يورد به عليهما مثلا، يكفيان دليلا وشاهدا على أن القرض ليس بمعاوضة. قال: بقي القرض داخلا في ظاهر الحد، تعريف البيع، ويمكن إخراجه بأن مفهوم القرض ليس نفس المعاوضة المقابلة بين المالين، بل هو تمليك من طرف واحد ومن دون جعل مال بإزاء المال المملك لتكون معاوضة ومبادلة، لكن هذا التمليك من هذا الطرف للمال الواحد والعوض الواحد هو على وجه الضمان، ضمان المثلي أو القيمة، أشبه شيء بأن تقول ملكتك هذا بشرط أن تضمن، فيختلف عن الهبة مثلا، في الهبة أقول ملكتك هذا وهبتك هذا، هنا أقول لا، ملكتك بشرط أن تضمن. واضح كيف؟ لا معاوضة للعين بهما بالمثل أو بالقيمة حسب اختلاف المورد من كون العين مثلية أو قيمية. الشاهد على هذا، ولذا لأنه ليس معاوضة أولا ولا يجري فيه ربا المعاوضة، ثانيا ولا يجري فيه الغرر المنفي في المعاوضة، ثالثا ولا يعتبر أو يجري فيه ذكر العوض ولا العلم به، لا يعتبر العلم بالعوض ولا ذكره. هذه ليست أربعة أمور، عندما أقول لا يجري فيه الغرر فلا يعتبر فيه العلم بأي العوضين، لا هذا ولا ذاك، الثالث هذا المركب لا يعتبر فيه ذكر العوض ولا العلم به، يعني لا يعتبر فيه أن أعلم بالعوض، وقبل قليل قلت لا يعتبر العلم ولا يجري فيه الغرر، فهذا وحده يرجع إلى الغرر، لكن هذا هنا مقدمة للذكر، وكيف تستطيع أن تذكر العوض في متن العقد؟ لابد أن تعلم به أولا، وهل تذكر في متن العقد عوضا لا تعلم به؟ تقول بعتك الكتاب بما لا أعلم من الثمن، وهذا عبارة أخرى عن عدم ذكر ثمن وعوض، لكي تذكره في العقد لابد من علم به، فالعلم به الذي ذكر هنا هذا الذي يكون مقدمة للذكر والتصريح في العقد، وأما العلم به من حيث هو وفي نفسه فقد استغني عن ذكره مرة ثانية بذكر الغرر، قال لا يجري فيه الغرر، يعني يجوز أن لا تعلم بأي من العوضين، انتهينا. فهذين الأخيرين ولا ذكر العوض والعلم به أجعلهما واحدان. فتأمل لعل الأمر بالتأمل للإشارة إلى ما ذكرته مما يرد على الوجه الثالث. فالتفت إلى هذا. ثم إن ما ذكرنا يريد هنا القول إنما ذكره من تعريف للبيع بأنه إنشاء تمليك عين بمال، هذا هو تعريف للبيع المأخوذ من صيغة بعت وغيرها من مشتقات هذه المادة بهذا المعنى. بعت بائع مثلا، أبيعك، وأمثال ذلك. لا تقول لي لا يقع البائع بأبيعك، قل يعني في حسب التعبيرات المختلفة في المقامات المختلفة، أعم من كوني إنشاء أو إخبارا أو كذا. المهم والمقصود أنه مأخوذ من بعت ونحوه، الحاكي عن فعل البائع، بعتو أبيعك أنا بائع، هذا تعريف للبيع المأخوذ من هذه الصيغ الحاكية عن فعل البائع، فهو تعريف للبائع الذي هو فعل البائع. ما الذي هو إنشاء تمليك عين بمال؟ البيع الذي هو فعل البائع والصادر من البائع. البائع ينشئ تمليك عين بمال آخر، فإن التمليك فعل البائع، وأما فعل المشتري فسابقا عرفناك أن حقيقته والمقصود الأصلي فيه هو التملك وليس هو التمليك. وإن كان متضمنا للتمليك ومقصودا فيه التمليك بالتبع، لأن تملكه مال البائع الذي ملكه إياه، حيث لا يكون مجانا ولا يكون إلا بالعوض، فهو عندما يقصد تملك مال البائع الذي لا يكون إلا بالعوض، يقصد تمليكه العوض في قباله، لكن مقصوده الأصلي وحقيقته التملك لا التمليك. إذن البيع الذي عرفناه فعل البائع، فالبيع الذي هو فعل البائع هو عندنا إنشاء تمليك عين بمال، والبيع الذي عرفناه بأنه إنشاء تمليك عين بمال هذا إنما يطلق ويستعمل في فعل البائع. ويظهر من بعض المشايخ الذين كانوا في عصر قريب من عصر المصنف، ويقال إنه الشيخ كاشف الغطاء، يظهر أن البائع يطلق على معاني أخرى ثلاثة غير ما ذكر من فعل البائع الذي هو تمليك عين بمال. المصنف سيذكر هنا هذه المعاني الثلاثة، وستعرف أن المعنى الثاني منها هو عين ما تقدم سابقا عندما استعرض عدة تعريفات للقوم، عين ما قدم أولها الذي نقله عن الشيخ في المبسوط وعن الغير عن غيره مثل العلامة في التذكرة مثلا وغيرهما، وهو التعريف للبائع بأنه الأثر الانتقال. فيكون قول المصنف في المتن ويظهر من بعض من قارب عصرنا استعماله في معان أخر غير ما ذكر، لا يقصد به غير كل ما ذكر وغير ما ذكر على الإطلاق، بل المقصود به غير ما ذكر، يعني ما ذكرته أنا من تعريف للبيع. فالتفت جيدا. ولذلك أنا قدمت المطلب هكذا، قلت هذا الذي ذكرناه هو تعريف البائع الذي هو فعل البائع، وبعض من قارب عصرنا يظهر منه أنه يطلق على معاني أخرى غير هذا الذي ذكرته أنا. على كل حال، ثلاثة معاني يذكرها هذا الشيخ القريب من عصر المصنف للبائع غير ما ذكره المصنف. الأول عين ما ذكره المصنف من تمليك العين بالمال الذي هو فعل البائع، لكن مع زيادة قيد التعقب بتملك المشتري، ليكون البائع حينئذ عبارة عن مجموع فعلهما. فالبيع هو التمليك الصادر من البائع للعين بمال المتعقب بقبول المشتري، فيكون البيع عبارة عن مجموع الفعلين، وبما هو بيع مؤثر فعلا تام مؤثر فعلا وترتب عليه التمليك وحصل فيه إيجابه وقبوله فأثر أثر. يقول إلى هذا المعنى من البيع نظر بعض المشايخ عندما عرف البيع آخذا فيه قيد التعقب بالقبول. كل من ذكر في تعريف البيع أنه كذا المتعقب بالقبول يريد هذا المعنى الذي يدل على مجموع الفعلين وعلى الفعل التام المؤثر أثر. ما الوجه في إرادة هذا المعنى لهؤلاء الذين عرفوه بهذا الشكل؟ يقول لعل الوجه فيه أن المتبادر من قول البائع من قول القائل بعت مالي هو التمليك المقرون بالقبول المؤثر فعلا حصول انتقال المال إلى الطرف الآخر مقابل العوض. هذا من جهة تبادر هذا المعنى، إذا قال القائل بعت مالي يتبادر منه البيع المؤثر يعني البيع التام الذي هو متعقب بالقبول. من جهة أخرى صحة سلب عنوان البيع عن فعل البائع الذي لم يتعقبه قبول. ولذلك إذا جاء زيد فقال بعت مالي وكان في الحقيقة فقط وفقط أنشأ تمليك ماله بمال ولم يقع من طرف آخر من مشتر قبول هذا الإيجاب، يصح أن يقال إن زيدا لم يبع ماله، صحة السلب عن الفعل المجرد عن القبول. فلهذا يستفاد من قول القائل بعت مالي أنه قد اشتراه غيره بالفعل لا أنه فقط أنشأ تمليك مالي. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني أن البيع هو الأثر، هذا الثاني الذي قلت لك هو عين ما تقدم سابقا عن المبسوط. من كان كتابه مثل هذا الكتاب فليرجع إلى الصفحة 10 عندما قال الظاهر أن البيع ليس له حقيقة شرعية أو متشرعية والكل متفق على معناه المتقدم العرفي، لكنهم لما صاروا بصدد التعريف اختلفوا فساق جملة من التعريفات وبين ما فيها من الإشكال وعقب ذلك لاحقا بقوله فالأولى تعريفه. أول تعريف ذكره هناك ما في المبسوط والسرائر والتذكرة وغيرها من أنه انتقال عين من شخص إلى آخره، هذا الذي ذكر هناك هو المقصود هنا بهذا المعنى الثاني، وأن البيع هو الأثر الحاصل من الإيجاب والقبول وهو انتقال المال بالفعل، البيع وانتقال المال كما تقدم عن المبسوط. المعنى الثالث أن البيع نفس العقد المركب من الإيجاب والقبول، العقد. الفرق هذا عن الأول ماذا؟ الأول إنشاء التمليك بشرط التعقب وبقيد التعقب بالقبول، سهو الإنشاء للتمليك كان باللفظ أو لا، تعقبه القبول كان باللفظ أو لا، ويمكن أن يدخل فيه المعاطاة مثلا، هذا لا، هذا يقول البيع العقد المركب، فالبيع عنده يساوي اللفظ، والمعاطاة ليست عقدا مركبا من إيجاب وقبول اللفظيين، ليست عقدا لفظيا مركبا من إيجاب وقبول، لعل هذا هو الفرق. ويقول: إلى هذا التعريف نظر كل من عرف البيع بأنه العقد وأطلق، كما ينقل عن الشهيد في الدروس، لأن العقد هو عبارة عن الإيجاب والقبول اللفظيين. فالبيع على هذا المعنى من مقولة اللفظ، وقد عرفت سابقا إشكاله، وأن البيع لا يمكن أن يقول من مقولة اللفظ، لا المجرد ولا المقيد بحصول المعنى منه وإفادة الانتقال المعنوي، معنى الانتقال خارجا، لأن اللفظ غير قابل للإنشاء، والبيع معنى قابل للإنشاء والإيجاد الإنشاء الاعتباري، فلابد أن يكون معنى مجردا، لا اللفظ ولا اللفظ المقيد بإفادة المعنى، فقط معنى محض. هذا تقدم سابقا. هذه ثلاثة معاني ذكرها هذا الشيخ المقارب لعصر المصنف. ثم إنه بعدما ذكر هذه المعاني قال: الظاهر اتفاقهم على إرادة هذا المعنى الثالث في عناوين أبواب المعاملات، حتى الإجارة وشبه الإجارة التي ليست في الأصل اسما لأحد طرفي العقد. يريد بهذه العبارة أنهم في عناوين الأبواب والكتب عندما يقولون مثلا كتاب النكاح أو باب النكاح، كتاب الإجارة أو باب الإجارة، وأنا ذكرت مثالين فالتفت، كتاب النكاح وبابه وكتاب الإجارة وبابها، عندما يعبرون بهذه العبارات يريدون بالمضاف إليه نكاح إجارة هذا المعنى الثالث، يعني عقد النكاح وعقد الإجارة المركب من الإيجاب والقبول اللفظيين، بلا فرق بين مثل النكاح مما لفظه في الأصل موضوع لأحد الطرفين، أو مثل البيع أوضح كمثال، مما لفظه في الأصل موضوع لفعل أحد الطرفين، باعتبار أن بعته في الأصل وبيع موضوع لفعل البائع، وبين غيره مما هو في الأصل ليس موضوع ولا لطرف من الطرفين. واضح؟ يقول: مرادهم في هذه العناوين العقد المركب من الإيجاب والقبول اللذين هما لفظات طرفين، سواء كان عنوان الباب في الأصل موضوعا لفعل أحد الطرفين مثل البيع الموضوع لفعل البائع في الأصل، أو غير موضوع لأحد لفعل أحد من الطرفين كما في الإجارة والمساقات والمزارعة. طب ليش الإجارة والمساقات والمزارعة غير موضوع لفعل أحد الطرفين أصلا؟ قل: لأن الإجارة في أصل اللغة موضوعة للأجرة، هكذا يقول، والمزارعة والمساقات في الأصل موضوعة لهذا الفعل الخارجي، أن أزارع وأساقي مثلا. على كل حال صح هذا موضوع لهذا أو لا، المهم أن مقصوده بهذه العبارة هو هذا المعنى. تعبيراتهم في عناوين الأبواب والكتب يراد بها هذا المعنى الثالث بالاتفاق. هذا الذي ذكره الشيخ المقارب لعصر المصنف. وأما مناقشة المصنف فيما ادعي من إطلاق البيع على هذه المعاني الثلاثة، فيناقش إطلاقه في كل واحد منها على حدة. فأما مناقشته إطلاق لفظ البيع على المعنى الأول أي التمليك من البائع المتعقب بالقبول من المشتري. فحاصل هذه المناقشة أن البيع ليس معناه إلا ما ذكرناه من إنشاء التمليك للعين بمال الذي هو فعل البائع خاصة، وأما ما يتعقبه القبول من المشتري فهو فرد لهذا المعنى، وذلك أن إنشاء البائع تمليك عين بمال له فردان، فرد يقتصر على هذا الإنشاء ولا يتبعه قبول المشتري فيكون إنشاء تمليك عين بالمال من قبل البائع، ونحن قلنا إن البائع حقيقته فعل البائع هذا، وفرد آخر يتعقبه قبول المشتري فيكون أيضا إنشاء تمليك عين بمال. بعبارة أخرى البيع الذي هو فعل البائع والذي هو إنشاء تمليك عين بمال هو لا بشرط أن تعقب قبول المشتري وعدمه، فقد يتعقبه قبوله وقد لا يتعقبه وهو متحقق في الفردين، هذا الإنشاء لتمليك العين بمال في الموردين، فكلاهما فرد لهذا المعنى الجامع المتحقق في الموردين. إذن هذا فرد، لكن هذا الفرد المتعقب بالقبول يستفاد إرادته عند إطلاق المتكلم قوله بعت مالي، نحن قلنا في بيان هذا الاحتمال الأول أو هذا المعنى الأول لعل الوجه فيه التبادر، عندما يقول قائل بعت مالي يفهم منه بعت يعني أنشأت التمليك الذي لحقه قبول، ونقول هذا الفرد الثاني الذي يتعقبه القبول يستفاد إرادته للمتكلم عند إطلاق قوله بعت مالي، لكن لا يستفاد مما ذكرناه من الوجه المحتمل وهو أن المتبادر منه ما يتعقبه القبول حتى يكون معناه الوضعي خصوص الإنشاء المتعقب بالقبول، بل يستفاد هذا من القرينة، وأما معناه الوضعي فقد عرفناك وبينا لك أن البائع إنشاء تمليك عين بمال الذي هو فعل البائع لا غير. إذن استفادة التعقب بالقبول من أين؟ يقول من القرينة، من قرينة المقام، من أن المتكلم عندما يقول ترى اليوم بعت داري المقام الذي وقع منه هذا الكلام فيه يدل على أنه إنما يريد أن يقول بعت بيعا تاما مؤثرا، خرجت الدار عن ملكي، انتقلت إلى غيري، فيفيد بهذا اللحاظ أن إنشاءه تمليك العين بالمال قد تعقبه القبول. وبهذه القرينة لو قال لاحقا إذا أخبرنا الآن وقال بعت داري ثم بعد ذلك ماذا قال؟ مثلا وجدناه لا زال يقيم في الدار ويتصرف فيها تصرف الملاك، فقلنا له ألم تقل بعتها؟ قال نعم، إنما قصدت أنشأت تمليك عينها بمال، لكن ما كان هناك مشتر قبل ولا تم البيع. لو قال هكذا لم يقبل منه، وقل هذا تراجع، هذا تأويل غير مقبول، ظاهر اللفظ في ذاك المقام كان يدل على أن المشتري قبل وتم البيع وانتقلت دارك إليه، هذا تراجع وتأويل وليس تفسيرا لنفس ما أردت، يعني لنفس ظاهر لفظك في ذلك المقام. إذن القرينة من الخارج تدل على إرادة التعقب بالقبول، وهو من قبيل تعدد الدال والمدلول. أنا بلفظ بعت أدل على أني أنشأت تمليك عين بمال، وبقرينة المقام أدل على قيد وخصوصية التعقب بالقبول. ولأن استفادة هذه الخصوصية هي من جهة القرينة الخارجة، قرينة المقام، لم يكن ذلك منافيا لما قلنا من أن معنى البيع في نفسه هو إنشاء تمليك عين بمال، ولم يؤخذ فيه معنى التعقب بالقبول. مثل هذا الكلام يقال أيضا في سائر الألفاظ غير بعته مما تفيد معناه، مثل ملكت، نقلت، بادلت مثلا، يقال عين هذا الكلام، يقال معناها أنشأت المبادلة والتمليك والنقل ونحو ذلك، من دون أن يكون مأخوذا فيها قبول قابل لما أنشأت وتحقق الفعل التام المؤثر. لكن قرينة المقام قد تدل على إرادة هذا المعنى في بعض الموارد، وهذه الألفاظ لم يقل أحد ولم يدعي أحد أنه أخذ في معناها خصوصية التعقب بالقبول، مع أن في الجملة من مرادفات بعته وتستعمل مقامه إن لم يكن في الإنشاءات المؤثرة شرعا، كما قد يقال في نقلت مثلا، نقلت لا يقع به بيع مثلا، فعلى الأقل في الاستعمالات العرفية هذه الألفاظ في الجملة مساوية للباع ويؤدى بها، وقد تكون مما يؤدى بها الباع وغيره تكون أعم، لكن تفيده ولو بالقرينة، ولم يقل أحد فيها إن أخذ فيها خصوصية التعقب بالقبول، لا في الباع ولا في الأعم منه ومن غيره مما ينشأ بها. فلماذا يقال في البيع، ولماذا لا يكون البيع مثلها من هذه الجهة، يعني ليس في معناه خصوصية التعقب في القبول؟ إذن البيع من حيث معناه في نفسه ليس سوى إنشاء التمليك من قبل البائع، وليس فيه خصوصية التعقب بالقبول. نعم، حصول التأثير في الخارج لهذا البيع مشروط بالتعقب بالقبول، لكن مشروط عند من؟ عند الشارع الذي لا يرى التأثير إلا للعمل التام الذي يتبعه قبوله. وأما بالنسبة إلى نفس الموجب المنشئ لتمليك العين بالمال فهو لا يرى تعقب القبول شرطا في التأثير، يقول من عندي من جهتي ما يرتبط بي ما يحقق التمليك مني حققته، هو إنشاء التمليك هذا إيجابه، انتهى الأمر، واضح؟ أوجبته فوجب وتحقق وأثر، عندي أثر انتهى، لم يعد عندي شيء أزيد على ذلك، فهو على هذا من قبيل الإيجاب والوجوب، مقابل ماذا؟ مثل ما يكون من قبيل الكسر والانكسار. ما الفرق بين هذين؟ تتمة الكلام إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.